يا أرض.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. باسمك يا سلام نبدأ، ونسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. مستمعين الأكرم، السلام أجمل واحة خضراء في منطلق حياة الإنسان، نبدأ بها منهاجا لهذا اليوم الثلاثاء، وأنتم تتابعون برامجنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي تحمل في طياتها تجوالا مع الأخبار والبرامج السياسية، المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، المفاهيم التربوية والاجتماعية، وأهم منطلقات الأدب والثقافة. كما يسرنا أن تتكلل برامجنا بالاستماع إلى أعذب التلاوات الفاخرة والأنشودة الإسلامية وجميل الدعاء. يسعدنا أن نستقبل رفدكم السديد لمسيرة إعلامنا عبر أرقام الهواتف التالية، وهي 2216-2628 و2265-2997. ونحن نستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي 2201-3684. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 098-21. البريد الإلكتروني radiohadi@irib.ir. وها هي تحية كادر الإذاعة في صباح هذا اليوم، تنطلق إلى حضراتكم من شغاف القلب، وهي تدعوكم لمتابعة صفحات موقعنا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحاً حتى الساعة 7 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 صباحا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 6:50 مساءً حتى الساعة 6:50 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 عصراً حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. أعزائنا في مدينة قم المقدسة بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضاً إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً ومفيداً مستمعين الأفاضل مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم أيها الأفاضل أينما كنتم، وأسعد الله صباحكم بألف ألف خير. أهلا ومرحبا بحضراتكم في استعراض لأهم مواد برامجنا للفترة الصباحية من إذاعتكم إذاعة طهران العربية. رافقونا أيها الأفاضل، أحبتنا الكرام، بعد الاستعراض وفي الساعة 6:11 سننصت معا خاشعين لتلاوة حزب من القرآن الكريم. برنامج مكارم الأخلاق يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 6:48. يمكنكم الاستماع إلى برنامج 5 دقائق لسلامتك في الساعة 7:01. وبإمكانكم تصفح صفحة جديدة من التاريخ عبر برنامج صفحات من التاريخ، وذلك في الساعة 7:06. وكذلك يمكن لصغارنا الأحبة متابعة حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال، وذلك في الساعة 7:14. في الساعة 8 تتابعون نشرة خبرية مفصلة لآخر وأهم الأنباء. أتمنى لكم أطيب وأحلى الأوقات برفقة إذاعتكم إذاعة طهران العربية. دمتم في الرعاية الإلهية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الأول من الجزء 17 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم. وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون صدق الله العظيم
الله ربي للهدى يهديني الله ربي للهدى يهديني فهو الذي من فضله تكوي قد جئت للدنيا لطاعة ذاتي أدعو وإليه أخشع قانتا متبتلا فعبادة الرحمن أصل الدين وإليه أخشع قانتا متبتلا وإليه أخشع قانتا متبتلا فعبادة الرحمن أصل الدين هذا الوجود جميع من خلقه قد جاء يشد بسره المكنون ويسبح الرحمن بدلائل الرحمن في التكوين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الموسوعة الإسلامية. الموسوعة الإسلامية
خطوة نحو المعرفة الميسرة ومن خلال الأبجدية.
يا لها من فرصة سعيدة في عرائش الموسوعة المعرفية الإسلامية، إذ نختار اليوم عريشة حرف من الأبجدية المتموجة، ألا وهو حرف الألف.
وعرائش الكروم هذه الغنية بالعناقيد الناضجة تمدنا كل لقاء بما ينفع وبما يبصر وينور.
من مناجمها الأصيلة يا عزيزي ينبغي أن نستخرج المعادن، ومن الينابيع الصافية فيها ينبغي أن نغترف طلبا لصحة المعرفة وإسلامية المعاني وصفاء الرؤية.
حسنا، وهذه أولا في عريشة حرف الألف، مفردة ذات وشيجة قوية بتأريخ القرآن الكريم، الكتاب الإلهي، الهادي المنقذ، الدليل.
أحسنت، فأول من نقط المصحف، هذه هي مفردتنا الأولى في لقاء اليوم.
والمعروف أن الخط العربي ومنه خط المصحف الشريف لم يكن مشكولاً، وإنما وضعت الحركات الإعرابية من الفتحة والضمة والكسرة فيما بعد، ووضعت كذلك نقاط على الحروف التي لم تكن منقطة، أي كانت مهملة غير معجمة.
وقالوا أول من نقط سقط المصحف الشريف بحسب المشهور بين المؤرخين وأهل اللغة هو أبو الأسود الدؤلي، وهو أول من فعل ذلك قطعا.
وقد نص على هذا العمل البكر لأبي الأسود كثير من المؤرخين والمؤلفين في التراجم، نذكر أمثلة منهم ابن النديم والمرزباني والسيوطي وأبا هلال العسكري وياقوت الحموي وابن حجر العسقلاني.
وعلى وفق ما ذكرت، قال أبو هلال العسكري: من القدماء أبو الأسود أول من نقط المصحف.
وقال الدكتور جواد علي: من المعاصرين أغلب روايات أهل الأخبار أن الخط العربي الأول لم يكن مشكولا، وأن الشكل إنما وجد في الإسلام، وكان موجده أبا الأسود الدؤلي، فاستعمل النقطة بدل الحركات، ثم أبدل الخليل بن أحمد الفراهيدي بالنقط رموزا أخرى.
هو قال ابن حجر العسقلاني في الإصابة: أول من وضع قواعد العربية ونقط المصاحف هو أبو الأسود. وقد سئل أبو الأسود عمن نهج له الطريق، فقال: تلقيته عن علي بن أبي طالب عليه السلام.
سلام الله عليه. إذن فشكل القرآن وإعرابه كان من وضع أبي الأسود، والمعروف أن أبا الأسود كان ينقط المصحف بلون غير لون الخط المكتوب.
أحسنت، وهو كذلك. وأما نقط الكتاب بمعنى إزالة اللبس الحاصل بين الحروف المتشابهة بواسطة النقط، فهذا مما وضعه تلميذ أبي الأسود يحيى بن يعمر، أو تلميذه الآخر نصر بن عاصم.
ونقط المصحف بمعنى إزالة اللبس بين الحروف المتشابهة كان بلون المداد الذي كان يكتب به الكلام، وكان هذا من عمل
ذلك
الرجلين،
أحسنت،
الجليلين اللذين نجحا في هذا العمل، وأعجم المصحف الشريف لأول مرة، ونقط جميع الحروف المتشابهة، والتزم ألا تزيد النقط في أي حرف على 3.
زدتني معرفة على ما كنت أدري. أما تبديل النقط الإعرابي بعلامات أخرى هي الفتحة والضمة والكسرة، فهو من إنجاز الخليل بن أحمد الفراهيدي المتوفى سنة 700 للهجرة المقدسة. قال السيوطي في الإتقان: كان الشكل في الصدر الأول نقطا، والذي اشتهر الآن أي في زمانه هو الضبط بالحركات المأخوذة من الحروف، وهو الذي أخرجه الخليل.
وقال السيوطي أيضا: أول من وضع الهمزة والتشديد والإشمام الخليل. حرف الألف.
حرف الألف.
حرف الألف.
حرف الألف.
وها نحن أولاء الآن بين يدي إصفهان،
وهي الملتقى الثاني في عريشة حرف الألف من حدائق الموسوعة الإسلامية.
وإصفهان يا أخي يقال لها أيضا إصبهان، أخذا من كلمة سباهان أي العساكر، لأن هذه المدينة كانت مجتمع عساكر الأكاسرة.
قال عنها ياقوت الحموي في معجم البلدان: وهي مدينة عظيمة مشهورة من أعلام المدن وأعيانها،
بلا شك.
ويسرفون في وصف عظمتها حتى تجاوزوا حد الاقتصاد إلى غاية الإسراف.
اشتهرت إصفهان منذ القديم بآثارها التاريخية وصناعاتها اليدوية الفنية والتحفيات.
ومن المشاهير الذين ظهروا من إصفهان أبو الفرج الإصفهاني، مؤلف كتاب الأغاني وكتاب مقاتل الطالبيين.
وظهر منها مؤرخ إصفهان حمزة بن الحسين الإصفهاني، مؤلف تاريخ إصفهان.
والحافظ أبو نعيم، مؤلف حلية الأبرار.
وقد عد الثعالبي في يتيمة الدهر 35 شاعرا باللغة العربية نبغوا في إصفهان.
وفي العصر البويهي من فكت إصفهان تقدم أعلام الأدباء والشعراء.
وكذلك كان الأمر في زمن السلاجقة فيما بعد، ففي أوائل القرن الخامس نبغ الطغرائي صاحب القصيدة المعروفة بلامية العجم،
ثم ظهر العماد الإصفهاني الأديب المؤرخ المعروف إلى سواهم من أعلام الأدب والشعر العربي.
وفي الفقه والحديث خرجت إصفهان أعلاما معروفين، ولا سيما من الحنابلة يوم كان المذهب الحنبلي أكثر شيوعا فيها.
وبعد أن ساد التشيع في إصفهان أصبحت ذات حوزة علمية هي من أكبر الحوزات، وظهر فيها كبار العلماء حتى اليوم.
ويكفي أن منها العلامة محمد باقر المجلسي، مؤلف الموسوعة الكبيرة بحار الأنوار.
حرف الألف.
حرف الألف.
حرف الألف.
حرف الألف.
وأخيرا يا أخي نلتقي بابن معية.
مرحبا بهذا المحتفى به. فابن معية من مشاهير النسابين من الطالبيين،
وهو أبو عبد الله تاج الدين محمد ابن أبي جعفر القاسم ابن الحسين ابن معية الحسني الديباجي الحلي.
وابن معية سيد سند نسابة عالم فاضل جليل القدر واسع الرواية.
ومن مؤلفاته كتاب معرفة الرجال وكتاب نهاية الطالب في أنساب آل أبي طالب.
أخذ منه السيد النسابة أحمد بن علي بن الحسين الحسني صاحب كتاب عمدة الطالب.
وممن يروي عن ابن معية الشيخ الشهيد الأول رضوان الله عليه،
الله
وقد ذكره الشهيد في إحدى إجازاته العلمية وقال عنه: أعجوبة الزمان في جميع الفضائل والمآثر.
توفي السيد ابن معية الحسني في مدينة الحلة بالعراق في 8 من ربيع الآخر سنة 76 للهجرة. ونقل جثمانه إلى مشهد الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام في النجف الأشرف.
وللسيد ابن معية شعر نقل منه هذان البيتان في العمل الصالح.
أجد
أحسن الفعل لا تمت بأصل، إن بالفعل خسة الأصل توسى. نسب المرء وحده ليس يجدي، إن قارون كان من قوم موسى.
أجدت وأجاد، ومن شعره يصور فيه سوء فعل بعض الناس وقد كان أسلافهم صالحين. يعز على أسلافكم يا بني العلا، إذا نال من أعراضكم شتم شاتمي، بنوا لكم مجد الحياة فما لكم أسأتم إلى تلك العظام الرمائم. أرى ألف بان لا يقوم لهادم، فكيف ببان خلفه ألف هادم.
كانت تلك دقائق مع المعرفة الإسلامية الميسرة من خلال برنامج
الموسوعة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك، فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني، فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي، فإنها دار مقري، وإليها من مجارة لآم مفري. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والوفاة راحة لي من كل شر. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه المنتجبين. وهب لي في الثلاثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا غما إلا أذهبته، ولا عدوا إلا دفعتا. ببسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أستدفع كل مكروه أوله سخط، وأستجلب كل محبوب أوله رضا، فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان.
لسانك والمتهم
كلمة على شفاك تذوب، ممكن تكون أكثر ذنوب، تنتج ضغاين بالقلوب، احسبها من قبل الندى.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مكارم الأخلاق
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إخوتي وأخواتي، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيادة المريض من أهم الواجبات الدينية والاجتماعية التي شاء الله سبحانه وتعالى أن يعطيها منزلة عالية وأهمية بالغة وثوابا جزيل، فهي نوع من التواصل الاجتماعي، فيها زيادة وتقوية للعلاقات الاجتماعية بين الأفراد، فيها إدخال للفرح والسرور على المؤمنين على الإخوان، لأن هذا المريض قد يعاني حالة من الانكسار والانزعاج والوحشة، قد يعاني الوحدة الألم، فإذا زاروه وتحدثوا معه مع ابتسامة خفيفة، مع تذكير بنعم الله سبحانه وتعالى وما كتب الله سبحانه وتعالى للمريض من ثواب، ذكروه بنعم الله، ذكروه بأن الآخرين أيضا يمرضون وأنه مو هو فقط يتمرض، كل الناس تتمرض، يخف عنه المرض وتسكن آلامه ويشعر بالتواصل، وأن هناك إخوانا يسألون عنه ويذكرونه وقت الشدة كما يذكرونه وقت الرخاء. فالرواية من حق المسلم على المسلم أن يعوده إذا اشتكى، هذا حق وضعه الله سبحانه وتعالى للمسلم على المسلم، حق من حقوق المسلم أنه إذا مرض أن أروح أعوده أزوره. وأيضا الله سبحانه وتعالى كتب الثواب الجزيل لمن يزور أخاه المريض، ففي الرواية عن أبي جعفر الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه ابن الإمام زين العابدين عليهما السلام قال: من عاد امرئا مسلما في مرضه صلى عليه يومئذ 70,000 ملك إن كان صباحا حتى يمسو، من الصباح حتى المساء، إذا زار في الصباح يبقى 70,000 ملك يصلون عليه يترحمون له حتى يمسي، وإن كان مساء حتى يصبح، إن كانت الزيارة في المساء يبقون هؤلاء الملائكة يصلون على هذا الشخص اللي زار المريض حتى يصبحوا، مع أن له خريفا في الجنة، إلى مكان واسع وكبير وثواب عظيم في الجنة. هذه الصلاة من الملائكة والاستغفار والرحمة والدعاء، هذا غير الثواب الأخروي وغير الأماكن العظيمة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لمن يزور المريض. وأيضا في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من عاد مريضا شيعه، يعني مشى معه، من عاد مريضا شيعه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يرجع إلى منزله. فالإنسان إذا ترك عيادة المريض فقد ترك حقا من حقوق الإخوان، الأخوة فيها حقوق وفيها واجبات، فهذا أخي في الله، أخي في المجتمع، أخي في الإنسانية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يزور حتى غير المسلمين، في الرواية ما يروى عن سلوكه الطيب المبارك أن النبي كان يزور حتى غير المسلم. أمير المؤمنين عندما كتب العهد لمالك الأشتر كان يقول أنه الناس صنفان، فإما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، إنسان عنده مشاعر، عنده أحاسيس، يحبك، ما أكثر العلاقات التي تكون بين المسلم وبين غير المسلم أو بين المسلمين في داخل المذاهب الإسلامية المختلفة. في داخل المذاهب الإسلامية المختلفة يجمعنا الله سبحانه وتعالى، تجمعنا النبوة، يجمعنا القرآن الكريم والكثير الكثير من المشتركات، ومع غير المسلم تجمعنا الإنسانية، تجمعنا مشاعر المحبة، المجاورة في المنزل، المجاورة في العمل. أنا قد هذا جيراني مسيحي أو يهودي أو من أي ديانة كان، كل صباح أخرج إلى عملي، هو يخرج إلى عمله، أقول له صبحك الله بالخير، أو أقول له أي شيء كان، أي كلمة مجاملة بأي لغة كانت، فإذا مرض ما أعوده ما أزوره ما أذكره، قد يكون محتاج شيء، قد يكون محتاج مبلغ من المال، قد يكون محتاج إلى أن أذهب به إلى الطبيب، قد محتاج أنه بعض العلاجات البسيطة اللي أنا أعرف أن أقوم بها، بعض الإسعافات الأولية، إسعافات أولية لروحه المنكسرة، هذا نفسيته منكسرة الآن، خصوصا في البلدان التي لا يذكر فيها الأخ أخاه، في البلدان التي تضعف فيها العلاقات الاجتماعية، قد هذا الشخص أخوه ما يزوره، فكم يفرح إذا أنا أتذكره وأزوره وأقول لأنه ديني يأمرني بالزيارة، وديني يأمرني أن أتذكر جاري وأن أتذكر أخي في الدين وأخي في الإنسانية. في الرواية عن إمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ما أعظم هذه الرواية، قد رواية عظيمة، أنه قال: من عاد مريضا وكل الله عز وجل به ملكا يعوده في قبره. هذا الإنسان الذي يزور المريض، الله سبحانه وتعالى يجعل ملكا، يأمر ملكا يزوره في قبره. هذا القبر دار الوحشة، دار الدود، دار الظلمة، دار الانفراد، دار الغربة، الغربة في الوطن. قد الإنسان يدفن في وطنه ولا يذكره أحد ولا يزوره أحد، بعد سنة أو سنتين أو عشرة أو مئة أو ألف تفنى أسرته وينساه أحفاده، لأنه ما ورث لهم فشي، فبعد ما عندهم فد مصلحة أن يذكروه، وإذا بهذا الشخص المسكين ينسى، يبقى هو وعمل الصالح، أو لا سمح الله عاذنا الله وإياكم، يبقى هو وعمل الطالح، هو وعمل السيء. فإذا بالملك يزوره في قبره، لأنه زار المؤمن المريض. من عاد مريضا وكل الله عز وجل به ملكا يعوده في قبره. وأيضا في الرواية عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، ابن الإمام زين العابدين، أنه قال: كان فيما ناجى به موسى ربه، من مناجات نبي الله موسى لربه أن قال: يا رب، ما بلغ من عيادة المريض من الأجر، شنو ثواب اللي يزور مريض؟ فقال الله عز وجل: أوكل به ملكا يعوده في قبره إلى محشره. هذا الملك ما يزوره مرة واحدة، أنا زرت المريض مرة واحدة، ولكن هذا الملك يبقى يزورني ويؤنسني ويخفف عني تلك الوحشة وتلك الغربة وتلك الآلام التي الله أعلم بها كيف تكون، يخفف عني إلى يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل التواصل وأهل التراحم وأهل العيادة للمريض، وأن يجعلنا ممن يزوره الملائكة في قبره، ملائكة الرحمة طبعا. إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
كنتم وبرنامج
مكارم الأخلاق
يا ستار العيوب يا غفار. الرطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافع الخطوب.